درس شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في صحيح الإمام مسلم رحمه الله
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو عمار أكمل حسين بن حريث أكمل حسين بن حريث الخزاعي المروزي رحمه الله هو ثقة. قال: حدثنا الفضل بن موسى أكمل السيناني عبد الله المروزي رحمه ثبت وربما أغرب. قال: عن الحسين عن مطر أكمل ابن طهمان الوراق أبو رجاء رحمه الله الخراساني سكن البصرة. قال حافظ فيه صدوق كثير الخطأ. قال: حدثني قتادة أكمل ردعام السدوسي البصري أبو من أبو محمد من أقوال أنه قال: هات من كثرت نعم القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. قال: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أكمل الحرشي العامري البصري رحمه الله تعالى. قال: عن عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم خطيبا، فقال: إن الله أمرني وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة وزاد: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا إله إلا الله. هذا الحديث هات من أفراد الإمام مسلم. تقدم لكم: قام فينا رسول الله ذات يوم خطيبا، قال: إن الله أمرني إلى آخره. قوله وزاد فيه، يعني هذه اللفظة لم تكن في حديث هشام الذي تقدم ذكره وشرحه. فقال: وإن الله أوحى إلي، أوحى إلي الوحي منه ما هو وحي إرسال، وذلك أن يرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أو وحي إلهام منه سبحانه وتعالى. وهنا شامل الأمرين أو محتمل للأمرين، وإن كان في وحي الإرسال أظهر. قال: وإن الله أوحى إلي، إلي الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله أن تواضع، أن هذه تفسيرية، وضابط أن التفسيرية نكون قبلها جملة فيها معنى القول دون حروف. قال: أوحى إلي أن تواضع. إذا فهمتم الدرس الليلة اعتبروا أنفسكم على خير عظيم جدا، خير عظيم عظيم جدا إذا فهم الدرس على الوجه الشرعي. التواضع في اللغة هو الانخفاض، لأنه ضد التكبر، التكبر الترفع، والتواضع الانخفاض، واللين لين الجانب، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي فالتواضع هو قبول الحق، أن يقبل الشخص الحق له وعليه، أن يقبل الشخص الحق له وعليه، وأن يقبله في الغضب كما يقبله في الرضا، أن يقبله في الغضب كما يقبله في الرضا. هذا فيما بين العبد وربه، واضع هذا فيما بين العبد وربه، وكذلك أيضا فيما بين العبد والعباد. التواضع للناس هو لين الجانب لهم، والرحمة بهم، والشفقة عليهم، وعدم الترفع عليهم. قال: أن تواضع. التواضع عبادة عظيمة، التواضع عبادة عظيمة. ايش سمعت يا ولد؟ ايش سمعت؟ التواضع عبادة عظيمة. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند وكيع في الزهد وعند غيره، عند ابن المبارك، أنها قالت إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. هذه عبادة عظيمة أن الشخص يتواضع. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. لفظة التواضع في القرآن الكريم ما وردت، لكن جاءت بمعناها، كمثل قوله تعالى وعباد الرحمن إيش الذين يمشون على الأرض إيش هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون أكمل علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند مسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فمن أراد الرفعة بحق فهو بحاجة للتواضع، والتواضع على قسمين، تواضع محمود، تواضع محمود هو التواضع لله ولدينه وشرعه، وتواضع لعباده بمقتضى شرعه، والثاني تواضع مذموم وهو أن الشخص يذل ويخضع للباطل وأهله من أجل الدنيا من أجل كذا إلى آخره مما هو معلوم. سأقرأ عليكم كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، أعجبني هذا الكلام. قال ابن القيم في كتاب الروح والفرق بين التواضع والمهانة، ايش سمعت؟ ايش سمعت هناك؟ ايش سمعت؟ والفرق بين التواضع والمهانة. قال التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، هذا الأول. الشخص المتواضع التواضع المحمود، ولا هناك من هو متواضع لكن ما هو التواضع المحمود، هذا التواضع المحمود المتولد. وكذلك الذي هو ثمرة من ثمرات العلم النافع. قال ومن معرفته بنفسه، هذان أمران، أن المتواضع تواضعا حقا، تواضعا يرفعه الله، تواضعا يبيض الله وجهه يوم تسود الوجوه، هو الذي يتواضع وذلك لكمال معرفته بالله. الثاني قال ومن معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاته، هذا النوع الثاني من العلم. إذن التواضع لمن هو يا رجال؟ التواضع الحقيقي من الذي يوفق له؟ الذي عنده علم شرعي ويعمل به. قال فيتولد من بين ذلك، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع. يتولد من بين هذا خلق، ايش اسمه؟ اسمه التواضع. هينظر ايش تفعل يا طالب العلم، انظر ان وصل بك التعلم. الحمد لله نحن نتعلم، لكن انظر ماذا استفدت من العلم. قال رحمه الله، هو يعرف التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده فلا يرى له على أحد فضلا. سمعتم يا رجال؟ قال فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. يعني هذا يخدمه وهذا يحترمه وهذا كذا وهذا وهذا. قال وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ومن يكرمه ويقربه. سمعتم يا رجال؟ ما أحسن التواضع وما أشأم التكبر والعجب والاغترار، أمراض معدية. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. إذن تريد أن يقربك الله، تريد أن يحبك الله، فعليك بالتواضع الشرعي. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، هات من سيأتي بما بعدها أعطينا لو جاهزة. يا أيها الذين آمنوا، إيش بعدها؟ هات. لا يسهر قوم من قوم، بورك فيك، لكن ما هي التي أردت؟ إذ غيرها، هات. أحسنت أحسنت، هذا أخذ الجائزة. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، إيش بعدها؟ فسوف يأتي الله، إيش بعدها؟ بقوم يحبهم ويحبونه، إيش بعدها؟ أذلة على المؤمنين. أذلة هنا معنى إيش؟ التواضع، التواضع للمؤمنين. أعزة على من؟ على الكافرين. هذا هو التواضع الشرعي. التواضع الشرعي أن المؤمن يتواضع لأهل الإيمان، لا سيما للضعيف والفقير والمسكين واليتيم إلى آخره. قال ابن القيم: وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعف لا تواضع. والله يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. سأقرأ عليكم هذا الأثر الجيد. وعن أبي عثمان قال: صلاح القلب في أربع. قال: صلاح القلب في أربع خصال: التواضع لله، والافتقار إلى الله، والخوف من الله، والرجاء في الله. انظر إلى فقر العبد إلى الله، كلها إلى الله ولله، وهكذا. أعد عليكم هذا الأثر، هو الصحيح، أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال أبو عثمان: صلاح القلب في أربع خصال: التواضع لله، والافتقار إلى الله، والخوف من الله، والرجاء في الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يظهر التواضع جليا عند أوامر الله ونواهي. من رأيته يخضع لأوامر الله ولنواهي الله بدون تعارض، بدون معارضة، وبدون تلاعب وتكاسل واحتيال ولا شيء، آمنا وسمعنا وأطعنا وعلى العين والرأس كلام الله وكلام رسوله، شرع الله ودين الله، ما لنا مفر من ذلك. مرحبا مرحبا بكلام الله وكلام رسوله، هذا متواضع، والتواضع ظاهر عليه، التواضع ظاهر عليه والحمد لله. ومن رأيت إذا جاءت أوامر الله توافق شهواته وتوافق هواه، قال مرحبا بها، وإذا خالفت هواه اعترض واحتال ويعني تململ ويحاول يتخلص مما جاءه عن الله عز وجل، فهذا ليس متواضعا، بل هو رجل متبع لهواه، الشيطان تسلط عليه. هذا يعني من العلامات الواضحة في التواضع، يعني إذا الشخص كان على هذا فالتواضع ظاهر فيه. كذلك أيضا المطلوب أن تمتلأ القلوب بالتواضع لله، أن تمتلأ القلوب بالتواضع لله، وذلك أن العبد يكون قلبه عامرا بتعظيم الله وإجلال الله عز وجل، لأنه يعلم ما لله من عظمة، ما له من كمال وجمال، ما له من قدرة إلى آخره، فيكون قلبه مملوءا بهذا الإجلال والتعظيم، وهذا من كمال التواضع فيما بين العبد وربه، فيما بين العبد وربه. بارك الله فيكم. هذا من الأمور المهمة النافعة، والأدلة في التواضع كثيرة، ليس هذا محل سردها. قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد عن أحد. حتى بمعنى كي، حتى أي كي لا يفخر. قوله حتى لا يفخر أحد، المفاخرة هي المباهة، المباهة والتعداد للمحاسن والتطاول بكذا. قال حتى لا يفخر أحد على أحد، يعني الذي يخصنا أو يتعلق بنا باعتبار أننا طلبة علم. ما هو يا رجال؟ متى نكون متواضعين؟ نكون متواضعين إذا لم ندعي شيئا من العلم ما تعلمناه. واحد يدعي أنه عارف بكذا، فاهم لكذا، أنه طح في كذا، وأنه يعني شيخ الإسلام وإلى آخره، هذا ينافي التواضع. فالتواضع ألا يدعي شيئا ليس له، لا يدعي شيئا ليس له. الثاني ما رزقنا الله من علم أيضا لا نفتخر بذلك بحيث نحتقر هذا ونحتقر هذا، لأن عندنا من العلم ما ليس عند هذا ما ليس عند ذاك، فأحتقر هؤلاء لأنهم ما عندهم. هذا هو من الافتخار المذموم، وهذا ينافي التواضع. لكن الذي هو متواضع وإن كان عنده من العلم ما عنده، عنده من الخير ما عنده، إلا أنه متواضع يرى نفسه يعني مذنبا مقصرا مخطئا إلى آخر ذلك، مما يدل على تواضعه، مما يدل على تواضعه. إذن احذر يا طالب العلم أن تبتلى إما بالدعوة، إما بالدعوة، وإما بالتفاخر بما أعطاك الله. فما أعطاك الله فالمطلوب أن يكون داعيا إلى التواضع وللاعتراف بفضل الله على العبد وإكرام الله للعبد، فيزداد العبد شكرا لله وتواضعا بين يدي الله وبين عباد الله عز وجل. وسأقرأ عليكم كلاما للمجد بن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بقوله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. البغي هو التجاوز، البغي هو التجاوز، هذا في اللغة. وأما بالاصطلاح فهو العدوان والظلم، العدوان والظلم للآخرين. قال المجد بن تيمية رحمه الله: نهى الله على لسان نبيه عن نوعي الاستطالة، عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهما الفخر والبغي. الاستطالة على الخلق يعني كما سمعت إما بالفخر وإما بالبغي وإما بالاثنين. قال: وهما الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، أو بغير حق فقد بغى. إن استطال بحق، فلان استطال على فلان اعتبار أنا عندي علم، أنا كذا، أنا صاحب حجة، أنا صاحب حق، أنا من الصالحين، أنا إلى آخره، هذا استطالة بحق، وهذا مذموم، هذا مذموم. الحق والخير لا يتخذ لهذه الأشياء، لا يتخذ للمفاخرة والمباهاة. قال: والثاني بغير حق، الاستطال بالباطل، يعني كمن يستطيل على فلان بالقوة أو الشجاعة وما أشبه ذلك، أو بقبيلة أو إلى آخره. قال رحمه الله: فلا يحل هذا ولا هذا. فإن كان الإنسان من طائفة فاضلة كبني هاشم أو غيرهم، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه على الآخرين. إن أنا نسبي رفيع وأنت نسبك وضيع، لا، هذا من التفاخر المذموم. قال رحمه الله: فإنه مخطئ، إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن استعلائه بهذا واستطالته به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن هذا مفهوم يا رجال، هذا مفهوم الفخر والبغي. وكانت هذه من أمور الجاهلية، المفاخرة في عهد الجاهلية كانت من الأمور المشهورة، التفاخر فيما بينهم. هذا الحديث وأمثاله إن رزقنا فهمه وعملنا بمقتضى فقد أفلحنا في طلبنا للعلم، وإن ابتلينا بالأمراض والآفات التي يبتلى بها من يبتلى فإننا قد حرمنا من الفقه في الدين الذي ينفعنا عند الله عز وجل. إذا ندعو الله عز وجل أن يرزقك التواضع وأن يرزقك الخشوع له سبحانه وتعالى، وأن يرزقك الصدق والإخلاص والصبر المحمود إلى غير ذلك. فالصفات الحميدة والأخلاق العالية والآداب الكريمة والشمائل الحميدة هذه إنما هي من عطاء الله، إنما هي من عطاء الله لمن يشاء من العباد. فكم من متعلم ما أعطي هذه، هو متعلم عنده علم لكن عنده من قلة الأدب، وعنده من سوء الأخلاق، وعنده من الترفع، وعنده من الشطح والدعوة ما عنده. احمد الله إذا رزقك شيء من هذا الخير ألا وهو التواضع والخشوع وما كان بهذا المعنى. فهنيئا لمن جاهد نفسه على أن يكون متواضعا. نعم بارك الله فيك. الإسلام جاء بالمدارة، الإسلام جاء بالمدارة لأهل الشر. طيب بالمدارة لأهل الشر. والتواضع الشخص يتواضع في شيء يقدر عليه، عنده علم لكنه متواضع، عنده مال لكنه متواضع، عنده قوة لكنه متواضع. إذا المتواضع هو من أعطاه الله ما أعطاه فتواضع لله ولعباد الله، ولم يجعل ما أعطاه الله ذريعة لحصول الأمراض والآفات التي سمعت، الفخر والبغي والاستطالة والتكبر على الناس إلى آخره. طيب إذا المتواضع من أعطي ما أعطي من الأمور الدينية أو الدنيوية، طيب فاستخدمها وانتفع بها انتفاعا شرعيا ولم يجعلها ذريعة للوصول إلى الفخر والتعالي والتكبر على العباد والناس. إذن هذا المتواضع. أما من كان مثلا يعني شخص فقير بجانب قوي يستضعفه، فالمطلوب منه أنه يصبر على استضعافه، وهكذا أيضا ما يتعلق بالسفهاء يدار السفهاء، يدار السفهاء كما سمعت والله أعلم. اكتبوا يا رجال فوائد، اكتبوا فوائد، فوائد من حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. الفائدة الأولى التواضع هو قبول الحق ظاهرا وباطنا، هو قبول الحق ظاهرا وباطنا، وفيما يحب العبد ويكره، وفيما يحب العبد ويكره، وفي الرضا والغضب، هذا فيما بين العبد وربه. وأما التواضع للخلق فهو لين الجانب لهم، فهو لين الجانب لهم، لين الجانب لهم والتذلل. اكتب الفائدة الثانية، التواضع انقسم إلى قسمين، محمود ومذموم، محمود ومذموم. أما المحمود فهو ما سبق ذكره، أما المحمود فهو ما سبق ذكره، وأما المذموم، وأما المذموم فهو التذلل والخضوع للتوصل إلى أمور دنيوية. حقيقة هذا التواضع أنه الخسة والدناءة والمهانة فيجتنب. اكتب الفائدة الثالثة، قوله حتى لا يفخر، قوله حتى لا يفخر أي كي لا يتباهى ويتعاظم ويتعاظم ويترفع. فائدة الرابعة، قوله أحد على أحد، قوله أحد على أحد، أحد النكرة في سياق النفي، أحد النكرة في سياق النفي، فتفيد أن التواضع واجب على كل أحد، وأن المفاخرة محرمة على كل أحد، وأن المفاخرة محرمة على كل أحد. فائدة الخامسة، قوله ولا يبغي أحد على أحد، قوله لا يبغي أحد على أحد أي لا يعتدي عليه ولا يظلمه. فائدة السادسة، المفاخرة إما أن تكون بالحق وإما أن تكون بالباطل، إما أن تكون بالحق وإما أن تكون بالباطل. فإن كانت بالحق كمن يفتخر بالعلم الشرعي أو بالصلاح والتمسك، فهذا هو المنهي عنه في الحديث، هو المنهي عنه في الحديث المذكور. وإن كانت المفاخرة بباطل، إن كانت المفاخرة بالباطل فهذا بغي على العباد. الفائدة السابعة: التواضع عبادة قلبية عظيمة، عبادة قلبية عظيمة. وحقيقتها أن الشخص يعترف بعيوب نفسه ويقر بأخطائه فيبقى ساعيا في إصلاح نفسه ومعتذرا مما يحصل منه. الفائدة الثامنة: ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن التواضع خلق، أن التواضع خلق، إنما يعطيه الله من يحبه ويكرمه ويقربه. السؤال يا رجال: من هم أحوج الناس إلى التواضع؟ سأسأل واحدا وننظر ماذا عنده. لا إله عندك عبد الله، قم طلبة العلم ساعدوا عبد الله، ساعدوه. من يساعده؟ المؤذن سيساعدك، بينك وبينه صحبة من سابق، تدوم الصحبات. العلماء عند غيره أكملوا، هو قد جاء ببعض، بقي بعض. آت يا رجال قم، الذي رفع يده. نعم، كل من هو قائم على شيء. بارك الله فيك. الذي أحوج الناس التواضع ثلاثة صنف من الناس: الملوك الذين بيدهم مقالد أمور الناس، وأرباب الأموال وأصحاب الغنى، وأرباب العلم الذين عندهم العلم، لأن هؤلاء هم من عندهم ما يدعوهم إلى الخروج عن التواضع. فالذي عنده الملك يرى أنه يتكبر ويتجبر على عباد الله ويبطش ويفعل، والذي عنده العلم قد قال وهب بن أبي طغيان العلم أشد من طغيان المال. صحيح رجال؟ وقال الله كلا إن الإنسان إيش؟ لا يطغى أره إيش؟ استغنى. إذن هذه يعني الأشياء: العلم، الملك، المال. يعني من لم يرزق التواضع فهي أساس لكل بلاء وشر فيه. يا ذنب الله، انتبهون، انتبه على أنفسنا. العلم نور، لكن هنالك من لا يقبل النور، هنالك من يريد يبقى في الظلام.
في 28
من شهر جمادى الأولى، يعني 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة دمار.
www.sh-imam.com